أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الحالة الثانية، وهي كمال الاتصال. وقلنا هذه الحالة لها أربعة موارد. المورد الأول أن تكون الجملة الثانية بمثابة التأكيد المعنوي للجملة الأولى، ومثلنا على ذلك بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فادعينا أنه لا ريب في هذه الجملة توكيد معنوي لجملة ذلك الكتاب. وتقدم علينا بعض المقدمات المساعدة لفهم المطلب، فندخل في هذه الجلسة مباشرة في هذا المثال وفي تفصيلاته. يظهر من عبارة الشارح أن تمامية هذا المثال متوقفة على الإيمان والاعتقاد بإعراب خاص في هذه الجمل. ولتوضيح ذلك، يوجد عندنا عدة احتمالات في إعراب هذه الآيات. الإعراب الأول أن يدعى أن الحروف المقطعة وهي ألف لام ميم حروف ليس لها محل من الإعراب، إذ هي ليس لفظ له معنى حتى يكون له إعراب، بل هو فقط تعداد للحروف، وبناء على ذلك لا يحكي عن معنى مفيد، فحاله حال ديس، فلا يكون لهذه الحروف المقطعة محل من الإعراب. وذلك الكتاب جملة مستقلة متكونة من مبتدأ وخبر، ذلك الكتاب مبتدأ وخبر. لا ريب فيه أيضا جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، استغفر الله، اسم لا، لا ريب، لا ريب فيه،
يعني
جملة مستقلة، هو أصل مبتدا وخبر بس دخل بعد دخول الله هنا اسم لا يصير، يعني لا ريب ثابت فيه. فالمهم أن في الإعراب الأول قلنا أنه عندنا جملتان، ذلك الكتاب جملة مستقلة ولا ريب فيه جملة مستقلة، فحافظنا على استقلالية كلا الجملتين، وقلنا أن ألف لام ميم حروف مقطعة لا محل لها من الإعراب. هذا هو الإعراب الأول. ومن الواضح بناء على هذا الإعراب يصح التمثيل، لأنه يوجد عندنا جملتان، فيمكن أن نقول أن الجملة الثانية بيان للجملة الأولى، صحيح؟ في اقتضاء يعني لذلك. عندي جملتين مستقلتين نبحث عنهما، فيقال أن الجملة الثانية فصلت عن الجملة الأولى بدعوى التوكيد المعنوي. هذا محتمل يعني نبحث فيها، لأنه عندنا جملتان مستقلتان عن بعضهما البعض، فنبحث لماذا فصل بينهما. هذه الاحتمال الأول في الإعراب، وبناء عليه يصح عقد البحث في هذه الآية. الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال في الاحتمال الأول في الحروف المقطعة، هي إعراب الزمخشري. الزمخشري يقول ألف لام ميم، هي الحروف المقطعة كلها ليس لها محل من الإعراب في القرآن، ووافقه على ذلك اليعقوبي، وهو أهم أحد الشراح يعني مهمين في على الكلام، على تلخيص المفتاح للتفتازاني، على تلخيص المفتاح للخطيب. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني أنه هذه الحروف المقطعة ليست هي حروف لا محل لها من الإعراب فقط، حروف متناثرة لا محل لها من الإعراب، بل تشكل جزءا من جملة، فهي إما خبر لمبتدأ محذوف، يعني هذه الألف أو هذا، هذه أو هذا ألف لام ميم، تقرأ كذا، خبر لمبتدأ محذوف هذا ألف لام ميم، أو مبتدأ لخبر محذوف بتقدير ألف لام ميم هذا، ألف لام ميم هذا، يعني ألف لام مبتدأ لخبر محذوف. احتمال الأول خبر لمبتدأ محذوف، عكس يعني إما نجعل هذا مبتدأ أو خبر، نعم، يعني هذا ألف لام ميم أو ألف لام ميم هذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعدين نجي لذلك كيف نعربها. خب، أو نقال لا، أو يقال أن ألف لام ميم مفعول به لفعل محذوف تقديره أقسم ألف لام ميم، يعني قسم بهذه الحروف. ففي النتيجة على الاحتمالات الثلاث أن ألف لام ميم جزء من جملة، إما مبتدأ وإما خبر وإما مفعول به. وتكون حينئذ جملة مستقلة، وذلك الكتاب نفس الإعراب جملة، ولا ريب في جملة أخرى، واضح؟ وبناء على هذا يصح أو ما يصح البحث؟ يصح أيضا البحث، لأنه المهم أن تكون عندنا الجملة لا ريب فيه هي جملة أخرى عن ذلك الكتاب. عندنا جملتان المهم اللي نبحث عنهم، لا ريب فيه جملة مستقلة، والجملة الأخرى عندنا أيضا ماذا؟ ذلك الكتاب. وجدت جملة ثالثة أو لم توجد ما يضرنا في البحث، إياي؟ ما لنا علاقة وجدت جملة أو لم يوجد جملة. الفرق بين الإعراب الأول والثاني أن الإعراب الأول يدعي أنه لا يوجد جملة أخرى، لأن ألف لام ميم حروف مقطعة لا محل لها من الإعراب. الإعراب الثاني يدعي أن ألف لام ميم جزء من جملة. خب، الآن في النتيجة هذا لا يؤثر على مطلبنا، لأنه المهم عندنا أن نبحث أنه يوجد عندنا جملتان ندعي أنه فصل بينهما لأنه الثانية توكيد معنوي للأولى. هذا لا يضر وجدت جملة أخرى معهم أو لم توجد، هذا الإعراب الثاني، وبناء عليه يتم البحث. الإعراب الثالث أن ألف لام ميم مبتدأ، وذلك ذلك هو عبارة عن في إحدى احتمالات، إما أن نقول ذلك خبر إلى ألف لام ميم، خلنا الآن نقول خبر ألف لام ميم، ما بيجيب احتمالات بعدين نبين لكم. خبر ألف لام ميم، وحيسأل وش هو ألف لام ميم، يقول له ذلك. والكتاب بدل أو عطف بيان، كأن قائل يقول ألف لام ميم، ما هو ألف لام ميم؟ تقول ذلك. خب ذلك وجد ذلك، أبين لي. قال الكتاب عطف بيان أو بدل، ولا ريب فيه، هي جملة أخرى مستقلة. بناء على هذا الإعراب عندنا كم جملة؟ جملتان. الجملة الأولى ألف لام ميم ذلك الكتاب، هي جملة بروحها، لا ريب فيه، هذه جملة ثانية. فلا توجد عندنا جملتان مستقلتان، إحداهما ذلك الكتاب بوحدها مستقلة، ولا ريب فيه جملة ثانية مستقلة، لكي نبحث عن أنه لماذا فصل بين الجملتين، وأن الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى، بل لا يوجد عندنا أصلا ما يسمى بالجملة الأولى التي تدعيها وهي ذلك الكتاب، لأنه صار ذلك الكتاب جزء من جملة ألف لام ميم. واضح الصورة التفكير؟ وبناء على هذا الاحتمال لا يصح البحث في الآية، ودعوى أنه لا ريب فيه توكيد معنوي لجملة ذلك الكتاب. ويتضح من خلال البحث أنه لكي تكون الآية محلا للبحث متوقفة على إعراب، الجامع في هذا الإعراب هو أن يكون عندنا جملتان مستقلتان، الجامع بغض النظر عن الأول والثاني مستقلتان، ذلك الكتاب جملة ولا ريب فيه جملة أخرى، وندرس العلاقة بين الجملتين. أما لو كانت ذلك الكتاب هي عبارة عن جملة، جزء جملة مرتبطة مع جملة ألف لام ميم، حتى تكون عندنا جملتان ألف لام ميم ذلك الكتاب والجملة الثانية لا ريب فيه، أصلا لا يمكن البحث يعني لا يمكن قبول هذه الدعوة لانتفاء موضوعها أصلا، لأن ما عندنا جملة ذلك الكتاب. واضح الفكرة؟ وهذا الإعراب الثالث اللي ذكرته أنا من باب المثال، يعني قلت ألف لام ميم مبتدأ وذلك خبر والكتاب بدل، هاي من باب المثال، ولا في إعرابات متعددة من باب المثال اللي ما خالف، وإلا في عدة احتمالات في هذا المقام.
يعني نبحث عن الإعراب الذي يجعل لا
ريب فيه جملة وذلك الكتاب جملة، فإذا عند الجملتين ندرس العلاقة بين الجملتين. أما لو كان ذلك الكتاب هو جزء من جملة، كيف يكون جزء؟ عدة احتمالات مذكورة في كتب في المفصلات، يعني هذا اللي ذكرته احتمال، وموجود احتمالات عدة في المطولات. فإذا تنقح مما ذكرنا أنه البحث عن هذه الآية وجعلها مثال متوقف على استقلالية الجملتين حتى يصح البحث. إذا اتضح ذلك نشرع في بيان ماذا؟ في بيان وجه الشاهد. فنقول عندنا هنا جملتان، هي فرغنا عندنا جملة، عندنا جملتان بعد الفراغ عن الإعراب، صحيح؟ عندنا جملتان، الجملة الأولى ذلك الكتاب، والجملة الثانية لا ريب فيه. يعني خلاص انتهينا من الإعراب وجينا قلنا عندنا جملتان، هي عندنا جملتان من وين؟ من المطلب الأول، الإعراب الذي نقحنا بناء على الإعراب الأول والثاني. فنريد أن ندرس العلاقة بين هاتين الجملتين، فنقول إذا أتينا إلى الجملة الأولى ذلك الكتاب، فهذه الجملة ما معناها؟ هذه الجملة يستفاد منها أن الكتاب الذي بأيدينا وهو القرآن الكريم، أن الكتاب الذي بأيدينا المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله الموجود بين أيدينا قد بلغ الدرجة العالية والقصوى من الكمال. وهذا المعنى وهو بلوغ القرآن الدرجة القصوى من الكمال مستفاد من قرينتين فيها الآية ذلك الكتاب، كلمتين فيها قرينتين. القرينة الأولى التعبير عن الكتاب بذلك وهو اسم الإشارة، واسم الإشارة كما نعرف يستعمل في موارد التمييز الشيء
اللي هو اسم
الإشارة، يقول هذا أو ذلك، تريد أن تميز فتشير إليه بالإشارة الخارجية، الإشارة الحسية، صحيح؟ حتى قالوا في النحو أنه ما هو الدليل على أن اسم الإشارة معرفة؟ قال أنه مقترن بالإشارة الحسية، وهو وإفادته المعرفة من باب ماذا؟ مساوقته للإشارة الحسية. المهم فتستعمل اسم الإشارة في موارد إرادة تمييز الشيء، وتمييز الشيء يدل على كمال العناية به. أنت عندما تميز الشيء هذا يدل على كمال العناية والاهتمام به. فعندما تقول ذلك يستفاد من ذلك كمال العناية بتمييزه، لأنك أنت تريد أن تثبت له شيء. خب أما أنك تريد تثبت له شيء إيجابي أو شيء سلبي مو مهم، المدار على أنه الآن عندك عناية به بتمييزه، فعندما تعبر بذلك بلحاظ أنه اسم إشارة فيستفاد ماذا؟ فيستفاد التمييز وكمال العناية بالتمييز. ما جعلته مبهم؟ هذا القرينة الأولى. القرينة الثانية أنك استعملت لفظ الإشارة البعيد، على أنه من وين أنت قاعد تفسير بالرأي، تقول أن الآية يستفاد منها أن القرآن في وصل الدرجة البالغة والكاملة في وين؟ في الكمال. من وين هجبه أنت؟ هي تفسير بالرأي. نقول لا، هي تفسير خاضع للتفسير القرائن بالقرائن باللفظ. يعني هذه ذلك هاي القرينة الأولى ذا اسم إشارة. القرينة الثانية أنه استعمل اسم الإشارة البعيد، واستعمال اسم الإشارة البعيد يدل على أن القرآن بلغ الدرجة العالية والكبيرة والمرتبة المعنوية العالية التي هي بعيدة عن ذهن البشر. فإذا التفت النقطة، فإذا لاحظت الكتاب بلحاظ البعد المادي فهو موجود بين أيدينا نقرأه فيكون قريب أو بعيد؟
قريب.
لكن إذا لاحظنا درجته ومرتبته ومعانيه فإنه هذه المعاني لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذه المعاني لا يصل إلى كنهها إلا من خطب به كما في الروايات. ومن خطب به هم من؟ محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الذي نزل القرآن في بيوتهم، فهو بعيد المنال عن أذهن الناس العاديين، فلا يعرف حقيقة معاني القرآن محكمه ومتشابهه وظاهره وباطنه إلا من نزل القرآن في بيتهم. وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، فعبر عنه بماذا؟ بذلك، فإشارة إلى البعد المعنوي، يعني هذا قاعد يشير إلى بعد كمالي في القرآن. هي قرينة ثانية. الآن أعطيك قرينة ثالثة أيضا. القرينة الثالثة أنه ذلك مبتدأ وخبره ماذا؟ الكتاب. ودرسنا أنه الخبر إذا كان معرف فيستفاد منه حصر والتخصيص، ذلك الكتاب، فتعريف الخبر يدل على الاختصاص، يعني القرآن هو الكتاب. وش معنى هذا الاختصاص؟ يعني الذي يصح أن يقال له كتاب هو من؟ هو القرآن. أما غيره من الكتب فلا يقال عنه كتاب أصلا إلا مجازا وتسامحا. حتى الكتب السماوية، هاي الآية جاي تقارن بين الكتاب وجميع الكتب، حتى الكتب السماوية. فالذي من حقه أن يقال عنه الكتاب من؟ القرآن. فالكتاب محبوس فيه، هي لفظ الكتاب، هي الكتاب، هذا الوصف محبوس في القرآن في ذلك. فالكتاب مقصور ومحبوس في ذلك في القرآن، لا يتجاوز الكتاب غير القرآن فيثبت إلى الإنجيل والتوراة ناهيك عن الكتب الأخرى. وإذا أطلقنا على الإنجيل أو التوراة أنها كتاب فهو من باب ماذا؟ من باب التجوز، من باب المسامحة، لأن القرآن ناسخ للكتب ومهيمن عليها، فلا يكون المهيمن في عرض المهيمن عليه، بل هو أعلى منهم لحاض الهيمنة، أنه أعلى وهو الناسخ للكتب السماوية. فلا يقال عنه حقيقة أنه كتاب الله والكتاب الكتاب إلا القرآن. هذا يكشف عن ماذا؟ هذا كله يدل على أن القرآن قد بلغ لما مرتبة العالية في الكمال. هذا كله يستفاد من ذلك الكتاب. الآن نبين، هذه هي المقدمة الأولى في توضيح المطلب. يعني نخلي عشان يتوضح لكم المطلب أكثر في مقدمات. يعني المقدمة الأولى في توضيح المطلب معرفة معنى جملة ذلك الكتاب، وكانت الخلاصة أن المراد من ذلك الكتاب أن القرآن موصوف بأنه قد بلغ الدرجة الكاملة، واستفدنا ذلك بثلاث قرائن. صحيح، واستفدنا هذا المعنى بثلاث قرائن من الآية. أن ما معنى ذلك الكتاب؟ يعني أنه القرآن قد بلغ الدرجة الكاملة والقصوى من الكمال. المقدمة الثانية من خلال هذه المعاني التي تقدمت، قد يتوهم المخاطب أنه الباري سبحانه وتعالى يبالغ في وصف القرآن. السامع من قوم النبي صلى الله عليه وآله عندما يخاطبهم يقول ذلك الكتاب، كأنه يتوهمون أن القرآن يبالغ في الوصف ويتجوز في الاستعمال، ويكون هذا الكلام مصدر من باب المبالغة لا من باب الحقيقة. فكون القرآن بلغ الدرجة القصوى من الكمال، يتوهم السامع والمخاطب أنه هذا مبالغ فيه، وكأن المولى يصدر الكلام من غير ماذا؟ من غير روية، يعني يعمل التجوز. فأرادت الآية أن ترفع التوهم الواقع عند المخاطب، وأنه هذا الكلام لم يصدر من باب التجوز والمبالغة، بل هذا وصف حقيقي في القرآن أنه بلغ الدرجة القصوى من الكمال، هذا وصف حقيقي مو وصف مجازي. فأراد الباري أن يرفع تجوز أو إيهام التجوز في ذهن السامع، خصوصا السامع كانوا بعدهم بعد مو مشركين، أو كان المخاطب بهم مطلق الناس توهم مؤمنين أو مؤمنين وكافرين. خب
جابل،
فاتضح المقدمة الثانية أنه عندنا غرض رفع إيهام التجوز، وهذا الغرض ما هو الذي يحققه؟ توكيد المعنوي. نجي للمقدمة الثانية الثالثة، تقول الآية لا ريب فيه. شو لا ريب فيه؟ يعني ما قلناه في القرآن من أنه ذلك الكتاب الذي بلغ الوصف العالي شيء غير مبالغ فيه ولا شك فيه أصلا، بل هو عين الحقيقة والصواب. ولو كان مبالغا فيه كان هذا الشيء خلاف الواقع، صحيح؟ لأن المبالغ الشيء الذي يصدر على المبالغة موافق للواقع أو مخالف للواقع؟ مخالف للواقع، مو فقط لا ريب، مو فقط أن فيه ريب بل خطأ، مخالف للواقع. الآية تقول أصلا لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني ماذا؟ لا، هذا حقيقة لا شك فيها، والشيء الذي يكون حقيقة لا شك فيها يعني مطابق للواقع، وإذا كان مطابقا للواقع يعني لا يمكن أن يكون هذا أمرا مبالغا فيه. ومن باب إصدار الكلام من دون روية وإلقاء الكلام على عواهنه، هو ليس بشاعر جاي يتجوز القرآن في وصفه، يقول هذا الوصف حقيقي مطابق للواقع لا أنه مبالغ فيه، فهذا الوصف لا ريب، لا ريب فيه، فهذا الكتاب لا ريب فيه. فصارت جملة لا ريب فيه رافعة للتوهم الذي يحصل من قوله ماذا؟ ذلك الكتاب، فصارت بمثابة التابع وذاك بمثابة المتبوع وبمثابة التأكيد المعنوي. واتضح أنه يوجد كمال الاتصال بين الآيتين بين الجملتين، صحيح؟ إذ أن الجملة الثانية ليست جملة أجنبية عن الجملة الأولى، بل إنما جيء بها لصالح الجملة الأولى لكي ترفع توهم من الجملة الأولى، فصارت بمثابة التوكيد المعنوي. نعم، فلا ريب فيه جملة بمثابة التوكيد المعنوي للجملة الأولى، فصير من مال كمال الاتصال. شوف هذه المطالب مو سهلة، يعني المصنف يقول، يعني المصنف عندما يقول أنه هذه الأمور بيحتاج إلى مهلة وتصعب، يحتاج إلى فهم المعاني بشكل دقيق لكي تبين، لكي تحدد أن هذه توكيد معنوي أو توكيد لفظي أو بدل اشتمال أو بدل بعض، كما سيأتي الأمور تختلط عليك ما تدري. هذا متوقف على فهم دقيق للمعنى وفهم النكات البلاغية بشكل قدم. ولهذا ماذا يقول الفارسي؟ يقول البلاغة معرفة الفصل والواصل. أنت كيف تحدد معنى الآية؟ لأنه كما ذكرنا فهم الاعتبارات متوقف على الفهم الدقيق للجمل، والفهم الدقيق للجمل يعني الفهم الدقيق للمطالب السابقة كلها في علم المعاني. تجيب أحوال المسند، أحوال المسند إليه، المفعولات، وتقدم وتطلع النتيجة. خلنا نقرأ هذا المقدار، فقد بقى شيء في العبارة الكتاب تأتينا إن شاء الله في آخر المطلب. يقول وأما كمال الاتصال، هذه أربعة موارد فيها. المورد الأول التوكيد المعنوي، يقول وأما كمال الاتصال بين الجملتين فلكون الثانية مؤكدة للأولى تأكيدا معنويا. شرحنا بالتفصيل هذا المطلب الآن على خلاف الاصطلاح. يقول تأكيدا معنويا لدفع توهم تجوز أو غلط، لأن التوكيد المعنوي يؤتى لدفع توهم التجوز أو الغلط. نحو لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب. شوف عبارة المصنف الآن كيف يطرح المطلب متداخل. يقول لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب، متى عال هذا يصح؟ إذا جعلت ألف لام ميم الإعراب الأول طائفة من الحروف، يعني لا محل لها من الإعراب، هي الإعراب أول، أو جملة مستقلة. كيف جملة مستقلة؟ أن نقول أنه مبتدأ لخبر محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو مفعول به لفعل محذوف، النتيجة هي جملة مستقلة. وذلك الكتاب جملة ثانية متكونة مبتدأ وخبر، ولا ريب في جملة ثالثة، فعندنا هم جملتان. والمهم في كل المطلبين الجامع مراعاة استقلالية جملتين، وإلا لو قلنا ذلك الكتاب من متعلقات جملة ألف لام ميم، أو نقول في احتمال ثاني أن لا ريب فيه من متعلقات جملة ذلك الكتاب، هي في احتمالات كثيرة، هناك احتمالات كثيرة لبيان عدم الاستقلالية، واضح؟ لا يتم البحث. المهم أن نفهم أن البحث متوقف على استقلالية الجملتين. أنا وش عربت؟ جعلت ذلك الكتاب من متعلقات ألف لام ميم، في احتمال في الإعرابات موجودة في التفصيلات أنه لا ريب فيه من متعلقات جملة ذلك الكتاب، فلا تكون جملة مستقلة، فما عندي جملتين اللي كان أبحث عنهما، بس كيفية الإعراب كذا. يمكن هالآية يمكن لو أنا حسب البحث يمكن ستة أو سبعة إعرابات فيها، بس نطول ما نحتاج عشان بعد ما تضربونا بالتطويل. يقول فإنه لما بلغ في وصف الكتاب، بلغ في وصف الكتاب، كيف بلغ؟ ببلوغه، يقول متعلق بوصفه، يعني وصفه متعلق بوصفه. كيف متعلق بوصفه؟ يعني وصف بماذا؟ ببلوغه الدرجة القصوى من الكمال. هي الباء تحتاج إلى متعلق، ما هو متعلق؟ متعلقة بماذا؟ تحتاج إلى متعلق، متعلقة بماذا؟ وصف، وصفه ماذا؟ ببلوغه الدرجة القصوى من الكمال.
وكيفية
حصول
ذلك؟
واضح؟ يقول ببلوغه، يعني متعلق بوصفه، أي من أنه وصف بأنه بلغ الدرجة القصوى من الكمال. خب، وقول بجعل المبتدأ، هي بجعل المبتدأ هي تعليل لماذا؟ بولغ. يقول بولغ بجعل المبتدأ وتعريف الخبر. واضح؟ إذن هنا بجعل متعلق بماذا؟ بولغ، وببلوغه متعلقة بوصفه. واضح الفكرة؟ لكن التعبير بالبولغة
سببية للباء كان، يعني
نعم، بسبب
جعله مبتدأ وجعل الخبر معرف بالألف.
نعم، بس هنا تعبير المصنف للخطيب ببولغة محل إشكال كما ذكروا، ما في مبالغة، هذا وصف حقيقي للقرآن. كيف يقول بولغ؟ بولغ من باب المبالغة، يعني بولغ من باب ماذا؟ يعني ما بيقول، من باب أنه قد ماذا؟ قد وصل الإنسان إلى الدرجة القصوى في العناية بالشيء، بالغت في العناية، مو مبالغة، يعني لفظ مبالغة مقابل مجاز، يعني بولغ هذا المقصود. نعم، يعني بولغ يعني بحيث أنه أن الإنسان ماذا؟ قد استفرغ وسعه في التوصيف، بالغت في ماذا؟ في العناية. واضح معنى له؟ مو بولغ يعني مجاز. يقول بولغ بجعل المبتدأ ذلك، وش يعني ذلك؟ يعني لفظ ذلك، فجعلنا المبتدأ لفظ ذلك. خب وش في لفظ ذلك؟ هذا الآن بجعل بيبين أنه كيف بولغ، كيف صار بولغ بالكمال، قلنا فلاف قرائن. يقول بجعل المبتدأ كلمة ذلك، يعني لفظ ذلك، ماذا في لفظ ذلك؟ لو وش في؟ يقول لفظ ذلك، أوه، هل في أشياء كثيرة، في شيئين، في أنه إشارة، وأنه إشارة للبعيد. يقول الدال على كمال العناية بتمييزه، هذا الأمر الأول، هاي من وين استفدنا؟ من الإشارة. والتوسل ببعده إلى التعظيم، ليش التوسل ببعده؟ لأنه عبرنا بذلك، توسلنا ببعده، يعني توسلنا يعني استعملنا لفظ الإشارة البعيد
لله
ذلك. يقول والتوسل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة، يعني توسلنا ببركة البعد إلى بيان التعظيم وعلو الدرجة. يقول بجعل المبتدأ لفظ ذلك وتعريف الخبر باللام. وش يبقى تعريف الخبر؟ يقول بلي، يقول الدال على الانحصار مثل حاتم الجوار، يعني الجور محصور في حاتم لا يتجاوز، فالجوار هو مقصور وحاتم مقصور عليه، فذلك الكتاب عن الكتاب هو المقصور وذلك هو المقصور عليه. يقول فمعنى ذلك الكتاب أنه الكتاب الكامل الذي يستأهل، يعني يتأهل له الأهلية أن يسمى كتابا، كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، بل ليس بكتاب، لا يسمى كتاب أصلا، وإذا أطلقت على كتاب كتاب مجازا. يقول جاز، هي المقدمة الأولى انتهينا منها، المقدمة الأولى تحديد المراد من ذلك الكتاب، المقدمة الثانية هذا المعنى يوجب توهم التجوز. يقول جاز جواب لما، يعني أو لما، يقول وين لما هذا العبارة، نعم يقول لحسن، فلأنه لما، ماذا لما بولغ وش صار فيه جاز. يقول جواب لما أي جاز بسبب هذه المبالغة المذكورة أن يتوهم السامع قبل التأمل. شو ليش قال قبل التأمل؟ لأن هذه ما لا هذه مو مبالغة، هي حقيقة. يقول قبل التأمل أنه أن ذلك الكتاب مما يرمى به جزاف، يعني هذا حكم جزافي الله صدر على القرآن. شو الله يقول عن القرآن أنه ذلك الكتاب وهل المعاني الكبيرة الله يريده؟ يعني لا أنا ملتفت إليها، أنا مو مقصود عند الله. يقول لا شفت تمنوا عشان تلتفت. يقول مما يرمى، يعني حكم جزافي لا واقعية له، يعني مما يرمى به جزافا من غير صدور عن روية وبصيرة. يقول شوف العبارة، يقول فأتبعه لا فأتبعه مش فأتبعه، يعني جعل له تابع، يعني هذا فعل مبني للمجهول، يعني أتبع لا ريب فيه جملة ماذا؟ جملة ذلك الكتاب، واضح؟ هي فأتبعه، شوف العبارة، يقول فأتبعه على لفظ المبني للمجهول مبني للمفعول والمرفوع المستتر عائد إلى لا ريب فيه، يعني وش بيقول؟ يقول فأتبع لا ريب فيه ذلك الكتاب، يعني لا ريب فيه هو الفاعل، يعني جملة لا ريب فيه هي الفاعل وذلك الكتاب هو المفعول به، لكنه بنيناه للمجهول صار فأتبعه، يعني أتبع ماذا؟ ذلك الكتاب، أتبع ذلك الكتاب، أتبع ذلك الكتاب، يعني وشنه صادر؟ هذه من باب الفعل المبني للمجهول، واضحة الفكرة له؟ إذا واضحة واضح له؟ فأتبع ذلك الكتاب، نعم فأتبعه أي على لفظ المبني للمفعول، أنا يقول والمرفوع اللي هو الفاعل في الحقيقة، المرفوع يعني الفاعل في المبني المعلوم، والمرفوع المستتر عائد إلى ريب فيه، والمنصوب البارز إلى ذلك الكتاب، هاي المنصوب فأتبعه، هذا المنصوب
يعني فأتبع لا ريب فيه
نعم
ذلك الكتاب،
نعم فأتبع الله، هذا فعل أتبع يتعدل مفعولين، يعني أتبع الله ماذا؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه،
ذلك الكتاب مفعول به
نعم، فصار فأتبعه فصار فاعل، واضح الفكرة لا؟ يقول أي جعل لا ريب، هكذا بينك، أي جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب. ليش جعل لا ريب فيه تابعا لذلك الكتاب؟ نفيا لذلك التوهم. يقول فوزانه أي وزان لا ريب فيه مع ذلك الكتاب وزان نفس وزان نفسه في نفسه مع زيد في قولك في جاءني زيد، أو نفسه نعم وزان نفسه مع زيد في جاءني زيد نفسه، واضح وزان يعني مثابة. يقول فظهر أن لفظ وزان في قوله وزان نفس وزان نفس كذا، هذا يبشر إلى إشكال على العبارة، يأتي وصلى الله على محمد.